الموت خوف الموت وهال عباس فيهم ضاحكون متبسمون قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساطية تتف النفوس ويحطم بطل توا رث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم أو تشتكي عطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفراء المفعم قسما بصارمه الصقيل وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم جميعا لولا القضاء لمح الوجود بسيف والله يقضي ما يشاء ويحكم فهوى بجام بالعلقم وليته للشاربين به يذاف العلقم أين المصيبة فمشى لما صراعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم نادى وقد ملأ البوادي صيف صم الصخور لهولها تتألم شقول أخي من يحمي بنات محمد إن صرنا يسترحمنا من ويلي لكن يا خويا وين بتارك طرحت قل لي يا خويا انقطعتي جفوفي وترك لو سلم جفي جان هل بيرق نشر وردت للخيمة وجود الماء سالي قل لي يا خويا ابو الفضيل في وين الجفو قل لي يا خويا تقطعت ما بين لص دمي على عيني جماد يا حسين ما شو نشف دمومي يا بقية آلها، نادى يا خويا لغسلي بدمعي دموما، تمنيت كان لها الحريم الله يدوما، لكن يا خويا بهالأرض يومي ويوم وتضيع من بعدي وبعدك هالفواطي. الأمر والمرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم، وبلغ الرسول الأمين الكريم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم ارحمنا بهم. إلهي لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، إلهي يا كريم يا كريم. حديثنا وانطلاقا من هذه الآية المباركة يقع تحت عنوان الإضلال الإلهي بين حتمية العدل وسوء الاختيار، ويقع الحديث في نقاط أربع. النقطة الأولى: الإضلال الإلهي في آيات القرآن الكريم. والنقطة الثانية: الإشكاليات العقائدية المتصورة حول موضوع الإضلال الإلهي. والنقطة الثالثة: في بيان المراد بمسألة الإضلال الإلهي في آيات القرآن. والنقطة الرابعة والأخيرة: هل للمؤمنين درجة من الإضلال الإلهي، أو فقل الترك أو الخذلان الإلهي، أم هذا يختص فقط بالكافرين والظالمين؟ التفت إلي، أحتاج إلى مقدمة أمام البحث. هناك شبهة وإشكال يدور حول مبدأ العدالة الإلهية، وهذه الشبهة والإشكالية تصب على هذه الفكرة: إذا كان الباري عز وجل عادلاً ومنصفاً مع عباده، فلماذا كتابه وقرآنه إلى النبي مليء بالآيات التي تصف بأنه يضل بعض عباده، فإذا أضلهم فلا هادي لهم،
فكيف نعالج مسألة الإضلال الإلهي في القرآن وفق مسألة العدل الإلهي؟ والتفتوا إلي حديث الليلة مقتضب مختصر حتى نعطي المصيبة حقها. فإلي نجي إلى النقطة الأولى، وهو الإضلال الإلهي في آيات القرآن الكريم. حينما نراجع الآيات حول هذا الموضوع يمكن أن نصنف الآيات إلى أصناف ثلاثة. الصنف الأول هي الآيات التي تنسب الإضلال الإلهي إلى الله تبارك وتعالى. أقرأ لك بعض الآيات فانتبه. مثلا: من يضلل الله فلا هادي له. آية ثانية: أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. آية ثالثة: ومن يضلل الله فما له من هاد. آيات صريحة واضحة في أن الباري عز وجل يضل بعض عباده وإذا أضلهم فلا هادي لهم. الصنف الأول عدنا، روح للصنف الثاني. هي الآيات التي تربط مبدأ الإضلال بالمشيئة الإلهية، يعني إضلال بمشيئة وإرادة من خذ هالآية: فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. خذ آية ثانية: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ربط المسألة بالمشيئة الإلهية، إذا شاء أضل وإذا شاء هدى. روح للصنف الثالث من الآيات وهي الأهم. ماذا تصنع هذه الآيات؟ تقوم بربط موضوع الإضلال الإلهي بصفة من صفات العباد. كيف؟ شوف هالآيات وأكتفي ببعضها: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بعد: ويضل الله الظالمين. أعطاهم واش؟ صفة. قال ظالمين فأضللناهم. بعد: كذلك يضل الله الكافرين. إذن مرة ظالمين مرة كافرين، وفي آيات فاسقين وما إلى ذلك. إذن هالصنف من الآيات قام بربط مبدأ الإضلال الإلهي بصفة. واضح؟ طلعنا بنتيجة. إذن القرآن تعرض إلى مبدأ الإضلال عبر أصناف ثلاثة. واضح لو فيها غموض؟ زين، نجي إلى النقطة الثانية. الحين مولانا الإشكالات العقائدية المتصورة من مبدأ الإضلال الإلهي في القرآن. وقفات. الأولى: ما هو معنى الضلال في اللغة؟ من يقول واحد ضل فلان فهو ضال، ضياع. ضياع. ابن فارس يقول: أصل صحيح يدل على معنى واحد وهو ضياع الشيء. ضياع. واضح إن شاء الله؟ هنا يقولون مرة الضياع ضياع مادي، ضلال مادي، يعني جسدي أخذ طريق غير الطريق المعتاد فضعت بجسدي، هذا يسموه الضلال المادي. وأكو ضلال معنوي وهو اللي تقصد الآية، وهو ضلال الروح، ضياع الروح، عدم معرفة الروح ما هو طريق الهدى فتضل بالكفر والشرك. صح لولا؟ هذا المعنى معروف. روح للوقفة الثانية، احنا ما عندنا في الآيات ضل ضلالا فهو ضال، عندنا مولانا بنية صرفية أخرى وهي أضل وليس ضل. وضحت الفكرة؟ أنا ما جاي أتكلم أقول ضل العبد، أنا عندي أضل الله العبد. واضحة لو مو واضحة؟ وش معنى أضل؟ مو معنى ضل، ضل معنى ضاع، لكن أضل هذه أل، هذه أل وهمزة، عفوا هذه الهمزة ماذا تسمى؟ همزة وإيش؟ أضل، أضل وش تسمى دي الهمزة؟ تسمى همزة التعدية، همزة ال، لأن الفعل ضل لازم ضل فلان يعني واش ضاع، لكن بتحوله لمتعدي يعني فعل وفاعل ومفعول به، صح؟ وش صار؟ أضل الله العبد. فوش معنى هذه أضل؟ هذه البنية الصرفية وش معناها؟ يعني أن الفاعل أثر في المفعول ليوقعه في الضلال. واضح لو لا؟ مثل ما نقول أضل فلان فلانا، يعني وسوى فيه، أوقعه في الضلال، أثر فيه فأوقعه في الضلال. هني تبدأ الإشكاليات العقائدية تبرز، صح؟ يعني أضل الله بعض عباده، يعني واش؟ أثر عليهم تكوينيا فجعلهم يقعون وين؟ في الضلال. هذا المعنى الذي يذكره علماء اللغة، صح؟ لأقول له إلى حين البنية الصرفية تقودك إلى هذا، فقال تعال فإذا هذا المعنى اللي تقود لك البنية الصرفية خد إشكالات، روح للوقفة الثالثة. يلا عدد إياه الإشكالات. واحد، هذا الكلام فيه إشكالية الجبر وسلب الإرادة. كيف الجبر وسلب الإرادة؟ يلا، إذا كان الباري عز وجل يؤثر في بعض عباده فيوقعه في الضلال، يعني ذاك الطرف واش؟ مسلوب الإرادة والاختيار، لأن الله يؤثر، وإذا أراد الله شيء يقول له كن فما لا حول ولا. فإذا كان مسلوب الإرادة فهنا أساس التكليف ماذا يقع؟ لأننا قلنا قبل ليلتين أن التكليف فرع القدر، إذا أنت ما تقدر الله يكلفك. فإذا سلب الاختيار والإرادة وأوقعه في الضلال، فإذا سلبه الاختيار وسلبه الإرادة فماكو تكليف، مين يقدر يكلفه؟ ها؟ مسير. أحسنت، خذ الشبهة الثانية. قال إشكالية الظلم، يوم القيامة ما تستطيع تعرض للعقوبة والعذاب والنار، لماذا؟ لأنك أنت من أثرت واش فيه وسلبته الإرادة. الاثنين، ثلاثة، إشكالية نقض الغرض، الله عز وجل بعث الأنبياء والرسل والأوصياء وأنزل الكتاب والمعجزات من أجل هداية الناس، صح لو لا؟ مع هذا كله في النصف يؤثر في بعض عباده ليقعون في نقض الغرض. خذ الرابع، هذا مولانا فيه تناقض داخلي في التشريع. كيف تناقض داخلي في التشريع؟ يعني إحنا الآن لما نرجع إلى القرآن الكريم وإلى روايات أهل البيت عليهم السلام نعطنا نتيجة، وهو أن الله يحب ويريد الإيمان والهدى، صح؟ ولا يريد منا لا الضلال ولا الكفر، معدلة. إذا هو ما يريد ويريد الإيمان ويريد الهدى، فكيف يؤثر في بعض عباده ليضله؟ هل صار كم إشكال الحين صاروا؟ خذ الخامسة، هذا يتعارض مع القرآن نفسه. كيف يتعارض مع القرآن نفسه؟ ها، أضل الله بعض العباد، شوف الآية، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم. حين أنت اللي أضليتهم، شلون تقول ما تظلم أحد؟ أنت اللي أثرت وخليتهم يقعون في ضلال. الى هني قدرت توصل الاشكاليه لما قدرت توصلها؟ واضحه؟ زين. هذا اذا حملنا اللفظ على المعنى اللغوي صح؟ انجي الى النقطه الثالثه وهي حقيقه الاضلال الالهي. وش معنى الاضلال الالهي؟ حتى نحافظ على العدل الالهي تبارك وتعالى. هنا وقفات الوقفة الأولى عرض بعض كلمات علمائنا الأعلام. مثلا شيخ الطائفة الشيخ المفيد في كتاب تصحيح الاعتقادات ماذا يقول؟ والضلال في هذه الآية. وشو شيخ المفيد؟ المعنى اللغوي؟ قال لا، المعنى اللغوي احنا ما نقبله. وشو قال؟ والضلال في هذه الآية هو العذاب. هو مو أنه يؤثر فيقع في الضلال، لا، هو العقوبة والعذاب يعني المجازات. قال الله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر، فسمى الله تعالى العذاب ضلالا. العذاب سماه وإيش؟ ضلال. فإذا من القرآن جبنا احنا معنى الضلال وإيش؟ عقوبة وعذاب. هذه فيها إشكالية عقائدية. يقول زين المحقق الحلي في كتابه المسلك في أصول الدين يقول والضلال يحمل على العقاب. هذا عالم ثاني، يحمل على وش؟ العقاب، عذاب، عقاب، مجازات، أو على إبطال العمل كقوله تعالى وأضل أعمالهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا يجوز تفسيره بفعل الضلال في العبد، يعني بحسب المعنى اللغوي. ليش؟ لأن ذلك ينافي الحكمة وينقض ما هو معلوم من كونه تعالى لا يفعل إلا ما يريده. ما يفعل شيء هو وإيش؟ ما يريده. وقد أخبر الله تعالى أنه لا يريد الكفر ولا يرضى ولا يريد الظلم في قوله تعالى وما الله يريد ظلما للعباد. واضح الفكرة؟ فجعلوا المراد من الإضلال وشو؟ عقوبة وعذاب. واضح الفكرة؟ لو بها غموم لأن الحين بدخل في العمق أنا. واضحة؟ نروح إلى الوقفة الثانية وهي مقدمات تأسيسية مهمة. حين هذا الكلام جيد، بس إحنا نريد نطرح لك مطلب عميق هذه الليلة، مو مطلب بسيط صغير. إضلال يعني عقوبة، إضلال يعني عذاب، لا، أنا بعمق لك الفكرة. المقدمة الأولى استحالة صدور القبيح منه تعالى. هذه انتبهوا شباب، هذه قاعدة عقلية، قاعدة كلامية ثابتة بالعقل والنقل. وياي وهي استحالة صدور القبيح منه تعالى. ما يصدر من الله فعل وش؟ قبيح. وين الدليل العقلي حق نقول قاعدة عقلية؟ قال خذ نبين لك شلون الدليل العقلي. حين متى يفعل الإنسان الفعل القبيح؟ يلا تصوروا وياي متى؟ إما لجهله بقبحه، يجهل أنه واش؟ قبيح، والله علام الغيوب. بعد أو لاحتياجه للقبيح، محتاج يدل قبيح، عرف بس محتاج، والله غني عن كل شيء. أو لعجزه عن تركه، يعرف قبيح بس عاجز تركه، والله قادر على كل شيء. أو للعبث والسفة، وحاش الله فهو الحكيم. إذن ولا سبب من أسباب فعل القبيح موجود عند الله تعالى، ولهذا ممنوع عنه صدور القبيح. الدليل النقلي وما ربك بظلام العبيد عليه. إذن المعنى اللغوي أقدر أقبله؟ ساعدني. لا، لأنه يصطدم مع قاعدة كلامية عقلية نقلية أن الله لا يصدر منه القبيح. المقدمة الأولى خلصناها. المقدمة الثانية شوفوا ارتباط القرآن الدقيق بين آياته. هني يقول أضل الله عز وجل ويضل الله، صح؟ وفي آيات يربط الإضلال الإلهي بنفس فعل العبد. خلنا نقرأ الآية. وما كان الله ليضل قوما، انتبه لي، وما كان الله ليضل قوما، يعني ما يمكن الله يضل قوم إلا وشو؟ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، عيدها لي، بعد إذ هداهم، كمل، حتى يبين لهم ما يتقون. انتبه هني، فيقول الباري عز وجل في الآية، افهموا ذيك الآيات كلها من هالآية، كيف الله عز وجل لا يضل قوما إلا بعد مراحل، عددها إياي، أولا يهديهم، عديناها، بعدين حتى يبين لهم ما يتقون، يعني يقيم عليهم الحجة، هداية وبعد الهداية يقيم الحجة. هني في فراغ، يلا وياي، هني في فراغ، بعدين الله يضل العبد. وش هو الفراغ هني؟ واضحة الآية، تقول احنا ما نضل عبد إلا إذا هديناه وأقمنا عليه الحجة. في شيء يا قرآن؟ لا، هداهم ثم أقام عليهم الحجة فيها، ثم عصى هذا العبد وضل، هو عصى وتمرد، صح؟ هدينا أقمنا عليه الحجة، وش سوى هو؟ عصى، فلما عصى وياي، فصار الإضلال الإلهي ابتدائي من البداية، لو مجازاتي بعد عصيان العبد، مجازاتي بعد عصيان العبد، وضح له؟ ثلاثة، ما لاحظت القرآن يربط بين الآية، بين الإضلال وبين عناوين وصفات، وكما يقول علماء الأصول، يقولون مولانا تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، كيف يعني؟ يعني هني كذلك يضل الله الكافرين، يعني الكفر سبب من أسباب عدل له، لا أقول الحين صارت فعل من العبد، الحين تعلق بصفة، وش الفعل اللي يخلي الله يضله؟ كفر، ظلم، فسق. ورجع لتبقي الآيات، ترتبت الفكرة لو لا؟ فصار الإضلال الإلهي إضلالا مجازا تي وليس ابتداء، إن شاء الله واضح، يجازي. تقول لي سيدنا، أقول لك قول، لا تنحرج، قول، تقول سيدنا حين عرفنا الفكرة وين موقع الإضلال، متى يصير؟ بعد ما يصدر من العبد وإيش؟ معصية. بس وش هو الإضلال الإلهي؟ بعد ما وضحت سيدنا، ها ممتاز جميل، تعال إلي أوضح لك الحين. يقول الشيء يعرف بأضداده، شيء يعرف إما بنقيضه أو أضداده، حين الضلال وش الضد ماله؟ هداية، بيض الله وجهك، الهداية، ها يا قمر. يقولون إن لله نوعان من الهداية، ثنتين، الهداية الأولى الهداية التشريعية العامة، وهي التي جعلها الله للجميع، جميع البشر، مثلا هذه الآية، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. من يقوم بهذه الهداية؟ قولوا الرسل والأنبياء والأوصياء، صح؟ قولوا، خلصنا. حين إذا صارت هذه الهداية العامة، هذه الهداية العامة مو لها نتيجة؟ قولوا طريقان، فريقان، إما آمنوا واتبعوا اهتدوا خليهم على جنب، وإما عصوا وكفروا، صح؟ زين. تعال يا قرآن، عندنا هداية ثانية بعد الأولى، قال إيه؟ الهداية الخاصة، ويطلق عليها الهداية الفيضية لخواص الناس. قرأ الآية: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وش صار؟ زادهم وش؟ يعني عندهم هداية، أعطاهم فيض وش؟ إضافي. ويزيد الله الذين اهتدوا وشو؟ هدى. هذا المهتدين، هذه هداية ماذا؟ فيضي خاصة. لمن؟
يلا
لمن؟ حمو المؤمنين. لمن؟ لمن نجح في الهداية الأولى، لو لمن عصى. حسن، اللي نجح في الهداية الأولى اندخل إلى الهداية الثانية الخاصة، فنفيض عليه فيضا خاصا، صح؟ وأما الذين عصوا في الهداية الأولى، ماذا يصنع الله عز وجل بهم؟ يوفقهم للهداية الثانية، وإنما يخذلهم ويتركهم وما يوفقهم للهداية الثانية. هذا هو معنى الإضلال الإلهي. وضحت الفكرة؟ أقرب لك بمثال حتى ولا تشون الشبهة تظل في ذهنك. عندنا طبيب عنده مريضين بنفس المرض، وصف لهم نفس العلاج. مريض مشى على الوصفة تماما، فشافاه الله جل الطبيب، قال له: أنا مشيت على الرشدة اللي قلتها لي وصفة العلاجية، والحمد لله الله عافاني وشافاني. قال: ها، ما دمت أنت التزمت نعطيك هدية. وإيش؟ علاجك في المرة القادمة مجان، وبنعطيك بعض الفيتامينات هدية. وياي له نروح للمريض الثاني، عطاه الدواء، حاول فيه الطبيب حتى صار يتصل به وروح للبيت، التزم التزم، ما التزم، ساءت حالته، زاد مرضه، صار مرض لا علاج له. جل الطبيب: يا طبيب. وش يقول للطبيب الحين؟ قولوا نعتذر، احنا قلنا لك في المرة الأولى ما استجبت، حين جاي تبه. وضح له ولا أقول؟ هالشكل الباري عز وجل قدم الهداية العامة لمن أراد الهداية واهتدى في الهداية العامة يصعد إلى الرتبة الثانية، وأما اللي فشل في الرتبة الأولى يتركه وعمله. عدلة يتركه واش؟ وعمله. وش سويت؟ ذق. إن شاء الله واضح. هذا معنى الإضلال الإلهي، لا أكثر. واضح إن شاء الله؟ هو الترك، خذلانة، ترك بلا توفيق. يلا النقطة الرابعة والأخيرة. الحين أسألكم سؤال لطيف: هل هذا الترك والخذلان يمكن أن يصيب المؤمن؟ يقولوا إيه؟ إيه إيه؟ كيف؟ يقول: خذلان الكافر والظالم خذلان إهلاك ونار جهنم، وأما خذلان المؤمن وترك المؤمن إلى نفسه تأديب. وياي فرق بين الإهلاك وبين التأديب. ولهذا دعاء كميل يطفح بذلك، يطفح. كيف أن الإمام علي عليه السلام يربينا على هالفكرة. شوف هالمقطع وأختم به: إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاءك، وقد أتيتك يا إلهي
بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا. فالعبد يلجأ إلى مولاه حين الحاجة، والمأموم يلجأ إلى إمامه حين المصيبة. لهذا زينب جيء لها بالطفل الرضيع وقد دلع لسانه على صدره من شدة الظما. وين تروح زينب؟ وين تروح؟ ما عدها إلا خيمة الحسين. راحت لأبو علي، شو تقول له؟ على لسان حالها، يا خوي يم الطفل جتني وهذا الطفل شوف شلون، يا خوي اصفرت الوانه ومنه غمضت العيون، سوي الولي جارة ترى الأطفال بيموتون، لو أمضي إلى العباس بعد إذنك يا نور الكون. أبو علي باروح لأبو فاضل، وانت تعرف أبو فاضل ما يرد زينب. يلا أبو علي لسان حالك. الله الله يا العقيلة بالقمار، تدري العباس لحزام الظهار، يعني لو طاح القمار يم النهار تسمعين الصرختي ظهري. وحسينة حينها أذن لها قصدت إلى العباس عليه السلام. يلا اللي عنده حاجة، اللي عنده مريض يتوجه ويا زينب لأبو فاضل. وقامت بالطفل تمشي لأبو الشيمة. يلا شباب، أبو فاضل عمدها وبرق الله، وبس ما وصلت وقفت ورا تصب دموع والونات تخفي. سمعها وقام والسيف بيمين يلوح، جنها الواقفة زينب تون وتنوح. قالت لنعم زينب يا بعدل، إلي حاجة وريد اليوم تقضي. قللها يا بنت الهادي دهشتيني، يا زينب أمري وأمرك على، أنا العباس يا زينب تعرفيني، لو كل العدى بالسيف لفني. صاحت والدمع بخدودها سافي، أنا دريبك يا شيال العلم، وا يا حاو علوم هالمكنون والخافي، ترى أطفالك يا خويا العطش ضربي. قللها يا زينب وابتهج قلبه، يا زينب هاي هالطلبة مهي، لو فوق الشريعة القوم منصبه لخلي الساع هالراية ترف بي. صادق أبو فاضل، لكن نريد قسم نور عيوني. وحق أمنا البتولة مكسرت الأضلاع، لو فوق الشريعة مية ألف در لخليها جنايز تظل فوق وجيب الماي لاطفالك وروي. قصد الى الحسين فلم ياذن له، قال ابا الفاضل انت مجمع جيشي، انت كبش كتيبتي، اذا ذهب يؤول امرنا الى الشتات، الى ان اذن له الامام الحسين ولكن اذنا غير مباشر. قال ان كان ولا بد فاطلب لهؤلاء شربة من الماء. فلب سلامة حربه، تقلد سيفه، زم ناقته، زم قربته على عاتقه، توجه إلى الشريعة. يلا ويا الشباب. من طلع عباس بيها وجالها، تقول سالي وحدر من جبال، قول سالي ونزل من روس الجبال، غدا سيف يحصد روس الأبطال، صرخوه حسين وقلوب العيال، صالت الليث بن خير أعمالها، صال عالقوم ويخز وين العقيد، سيف علها ما تسمع لرعيد، مثل داود بيده لان الحديد، لان والعباس بيده جالها، لملم غيوم الحرب وهي جلا، بنور وجهه ومرهفه وجوده ولوا، روس فوق الجثث ركبها الاله، صار ابو فاضل عزالها. عزل ذيك الرؤوس من فوق الأبدان، عزل منها جبودها براس السنان، فرت من دول وعنان الحصان، والشريعة وقف على زلالها. نزل إلى الماء، اعتذر يا زهراء، أحس ببرد الماء. يلا يلا شباب، هدي بيتكم، ها هذا بيتكم، يلا أريدك تقرأ وياي. أخاض الماي بس هيا سبر، ترى تشفى يروي العطش، تذكر لأن أخوه حسين باع دب الماي من شفة وتحس. وعباسا ملأ القربة وضعها على عاتقه، باقي أوديك إلى منظر في الخيام، وحسين لازم مركز وتهمل دموع، شوف نسف جيش العدو شتت جموع، وطلعت مريبة وتنتظر زينب رجوع، صيح الكفيل أبطى عساه عود خير، قالها يا زينب للنهر حول بجودة، واخلى ملازمها عسى تسلم، ردي الخيمة واسألي من الله يعود، سورج تراه والذي لاطفالك اضلى. يا الله. صاح ابن سعد ويحكم لا يصل العباس بالماء الى الخيام، قالوا ما نصنع؟ قال افترقوا عليه. توجه الحسين الى الميدان، اخي ابا الفاض اسند ظهرك إلى ظهري، أدفع عنك وتدفع عني. يلا يا ملا عطية. كريتنا خل جيش وحسين انت خوصة، عباس باليمنى وابو سكنة بلش، صبوا على العسكر من البرد انزل، والكل قصد خي ورفيف العلم نشا، شو صف عايلهم بهالكوفة الاثنى، مدري صواعج نازل على القوم صوب، شنهي الصواعق من عزم عباس، عافت ملازمها وخلت حومة الميدا، شمس النبوة وقمر هاشم يوم عاشور، دار الفلك بيها وتلاقى النور بالنور، شقوا سحاب من الكتايب والسما تمور، احتضنوا زينب طلعت ترحب بالأخ. يا الله، بينما هو كذلك وإذا بشمر الضباب أخذ كتيبة من الخيل وهجم على الخيام. خرجت زينب تصرخ ملاذي يا حسين. قال أبا الفاض، أبا الفضل اعذرني ولكن ما العلامة؟ قال العلامة بيني وبينك اللواء، فإذا خر اللواء فأدركني. فانقلب الجيش على حامل اللواء. أينك يا علي؟ لا يزال يقاتل، وإذا بلعين ضربه بالسيف على يمينه. وعباساه جاءه لعين آخر وضربه بالسيف على شماله. اعتذر يا زهراء، هذه الساعة ساعة مصيبتك سيدتي، سددوا له 500 ساف، سهم في خاصرته، سهم في القربة. اعتذر، سهم تنشب في حاجب عينه. بقي العباس متحيرا، لا ماء عنده حتى يقصد الخيام، ولا يدين عنده حتى يرجع إلى الشريعة. بينما هو كذلك وإذا بحكيم بن الطفيل بعمد من حديد، فضربه على هامته. وعباسا، عادة الفارس إذا وقع يتلقى الأرض بيده، ولكن العباس تلقاها بالنبال والسهام، فتكسرت في صدره. وعباسا، أكو مشهد في الخيام، أبو علي واقف ناظر الراية، وإذا بالراية خرت، وضع يده على خاصرته، ويا الآن انكسر ظهره. يلا أريدك وياي. ضجت بسم الأملاك تبكي والدمع يجري، شنه اللي جرى بالكون يا جبريل ما تدري؟ قلهم صرخة المظلوم الآن انكسر. ويلي اجا الحسين ومن عين دموع تسيل، خطوة يمشي وخطوة يرد يطير، وصل عنده ونادى والدمع يجري وياه. يا عباس الآن، وصل إليه وضع رأسه في حجره، سالت الدموع أفاق من غشيته. يا فارس، إن عزمت على قتلي أملني أودع ابن والدي ويودعني. إن حنى عليه الحسين قال أنا أخوك، بعد يا ابو علي اخي ابا الفاض عندي سؤال. قال ما عندك ابو علي؟ قال انا 33 سنة انتظر كلمة اخي من لسانك يا ابو فاضل ما سمعته. ليش اليوم لما وقعت صهت يا اخي؟ قال اعلم يا ابا عبد الله لما وقعت من على مهري نظرت الى امك الزهراء تصرخ ولدي. رجع رجع ابو علي كفكف دموعه. يلا وياي اريدك تتصور زينب واقفه على باب الخيمه. انا بالنيابه عنك وعن ابو علي نخاطب زينب، شو نقول لها؟ يا مدلله راح الدلال بشرب سبيل فوق الجمار. بعد بعد اريد دمعها هاي على لسان ابو علي. باقي زينب بالخيام على لسانه وتناظر ابو علي جاي لوحده ويمها يتامى. شو تقول؟ سكتوا يا يتامى سكتوا يا يتامى اجانا حسين حاسر بالعمامة. جاء اليها اخي اين كافلي؟ ما استطاع ان يخبرها. قصد إلى خيمة العباس ضرب عمدها خرت صرخت وأخا. يلا دنج وياي هنا هنا الدمعة الحارة هنا هنا هنا. خويا أبو علي باروح للعباس باروح. ليش زينب؟ يمكن أضمد منا الجروح. تأذن لي أبو علي تأذن لي نور عيوني اسمع جواب أبو علي. لتروحي الآن روحي تالي لو طحت ومثلث بدلالي لو بقيتي حرمه بلا والي وراسي مرفوع على رمح عار. شنو الشارة أبو علي مارو؟ وادعي يا زينب من الخيمة وادعي هاتبي من الخيمة يا زينب. يا خويا يا خويا اعذرني لو قاسي كلامي اني ظليت حرمة بلا محامي. سلبوني ترى وحرقة وخيامي حيا كفيلي وحامليتام. والله عجيب عيونك تنام وانا حجاب رماد الخيام. من السبي جيتك حاتي جيت انشدك خويا بغلاتي ترضى الشمر يسحب عباتي. بعد بعد يا زينب قالت ابو فاضل اسمع هي بس ساعات. وهذا نداء زينب لأبو فاضل، باقل لك خبر قاسي يا عباس، أخوك حسين حزوا من الرأس. وصدر بخيل عشر قبال ينداس، ومن العدا سلبة وحتى للباس. يلا يلا هالأبيات طلبت مني وأنا خادمها، أريد الدمعة جاهزة من اسمع عتابي، سلبة وحجابي يا مصابي، خيامي حرقوا ترضى هليا، يأشروا عليا يقولوا سبيا، بالله انظروا. أبو فاضل جاوبها سامحيني يختي زينب مالي قوة واعذريني، سامحيني يختي زينب قطعة ويسار ويمين. أيست سكنة من الماء يا عباس البطل، ليش نايم فوق الرمال يا عب.
وقفلي وقفلي وتعال يم المنبر، ما طول عليك، بارك الله بيك، أجرك على إن شاء الله باب الحوائج أبو الفضل العباس، بارك الله. وقفلي واحفظ المستهل، يلا وياي.
أيست سكنة من الماء يا عباس البطل، ليش نايم فوق الرمال أيست سكنة من الماء يا عباس البطل، ليش نايم فوق الرمال، ليش عالمسنات نايم، ليش يا عم الشهم، هذي نسوان ويتامى ترتجي وسط الخيم، نادي يا عباس وينك آية شي يا لل آية شي، صاح تدركني يا رجواي يا عباس البطل، ليش نايم فوق الرمال قوم يا عباس يا عمي يا راعي المرجلة، لا أبد ما ترهم انت تبقى نايم عالفلة، شوف أبو يا حسين وحده حاير بطف كربلة، حاير بين مترجل ورماي يا عباس البطل، ليش نايم فوق الرماي قوم يا عمي إلينا قبل لا يحرق الخدر، قبل لا يسحبوا عباتي يا ابو فاضل وانكسر، قبل لا يجين بسياطة حرملة شمر وزجر، حرملة يضربني هواي يا عباس، ليش نايم فوق الرمال عيدها. أيست سكنة من الماي ليش نايم فوق الرمال يا الله. أسألك بقمر العشيرة باب الحوائج به وبسيدتنا ومولاتنا أم البنين يا الله، فرج هموم المهمومين، اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين، لا سيما المنظورين ومن سئلنا الدعاء لهم يا رب العالمين، أموات الحاضرين مع أمواتنا ومن مات على الهدى والإيمان، رحم الله من يقرأ للجميع الفاتحة مع الصلوات.